قبل منه.
الله يوفق لذلك إن شاء الله.
والله هذا الموضوع يا شيخ موضوع امتحان القلوب. يعني أشغلني كثيرا لما رأيت في واقع الدعاة وطلاب العلم. والمسألة عندي في رأيي يرجع أكثرها لقضايا كما تطرقنا قبل قليل، حب الشهرة، حب السمعة، أشياء أعمال قلبية خرجت آثارها كما نرى. ولذلك الذين يفصلون اعتقاد القلب وعمل القلب عن عمل الظاهر كاذبون واهمون، يقول الإيمان موجود في القلب تجد في الظاهر لا وجود له، غير صحيح. فما في القلب يخرج
ظاهر العنوان الباطن.
نعم العنوان الباطن. فأقول هذه القضية موجودة الآن، وخاصة أعتبرها من أكثر الملاحظ فيما رأيت على هذه الصحوة.
نعم
تجد القلوب مشحونة، تجد النفوس فيها ما فيها، وقد تجد في نفس الآخر على السنة مع أنه لم يره قيل له عنه ولم يتثبت من ذلك، فامتلأ قلبه عليه وقد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ببغضه. نعم. وهذه من الأشياء التي استفدتها من خلال السنوات التي مرت. الإنسان في فترة الشباب قد تمر عليه أحوال، لكن لملحظ ذكرته في إحدى الرسائل وهي سن 40 التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وبعث عليها الرسل منهم نبينا صلى الله عليه وسلم، أن لها حكمة ولها معنى. وأشعر أني وقد وصلت الآن أو على حافة 40 أو دخلت في 40 أن هناك فرق الإنسان يحس به مما يراه من ما مضى من سنوات، يحمد الله سبحانه وتعالى أن مرت عليه مزالق نجاه الله منها،
الحمد لله،
من الاندفاع، من الحماس، من أشياء قد إذا تبين وجد أنه لا حقيقة لها أو ليست على الأقل كما قيل. ليست كما قيل. فما أدري تعليقكم يا شيخ على هذه القضية.
نحن بارك الله فيك من نحو 20 سنة نقول كل هذه الجماعات وهذه الأحزاب التي تدندن حول الإسلام والحكم بما أنزل الله لا يمكنهم أن يحققوا بغيتهم إلا إذا حققوا قضيتين اثنتين، أكني عنها بلغتين، تصفية وتربية. وأقول في أثناء الشرح التصفية ظهرت معالمها منذ عشرات السنين، لكن التربية لا نجد لها أثرا. ولذلك فأنا أحكم على كل الحركات الإسلامية التي تدندن حول إقامة الحكم بما أنزل الله على أرض مسلمة لا يمكن أن يصلوا حتى بالجهاد الأفغاني وحتى الجهاد إن قام في الجزائر، لا يمكن أن تتحقق البغية التي ينشدها كل الجماعات الإسلامية ما دام أنهم لم يتحققوا بهاتين القضيتين، التصفية والتربية. نحن في طريق التصفية لا شك منذ 20 أو 30 سنة، لكن لا نرى أثرا بموضوع التربية، لأننا لم نجد هناك، وجدنا علماء كثيرين والحمد لله يعملون في المجال الأول في التصفية، الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى اتباع الكتاب والسنة وتصفية الصحيح من الضعيف إلى آخره، والرجوع في الفقه إلى هذه المصدرين وعلى منهج، هذا قائم. لكن ما وجدنا من يدعو ويكتل الناس على هذه التربية التي هي ثمرة الدعوة الأولى وهي التصفية. فالأرض الآن يعني قفر فيما أنا أعلم، وكثيرا ما يقولون بعض إخواننا لماذا لا تتجه إلى هذه الناحية. أقول أنا لكل رجال، وأنا لست أهلا لأن أكون واعظا ومرشدا وإلى آخره، وأتمنى أن أجد من يكون جمع بين التصفية والتربية في نفسه ليقوم بواجب التربية لغيره، وعسى الله أن يمد عباده المؤمنين بتحقيق هذه القضية الثانية وهي التربية على الإسلام المصطفى.
هذا أذنتم لي
تقودنا
إلى نقاش آخر حرصت في الفترات الأخيرة أن أكتب فيه، وقد كتبت فيه كتابين جئت بهما معي وهما الحكمة وحقيقة الانتصار. لاحظت أن كثير أو بعض الدعاة والجماعات تستعجل الأدنى القريب على حساب البعيد وهو الهدف الأساس. فمثلا رسالة الحكمة قصدت فيها هذا الجانب، ما هي الحكمة فعلا في هذا الواقع المضطرب، ولكن حقيقة الانتصار قصدت بها معنى آخر. قلت أن هناك ملحظ أن كثير من الدعاة يربطون بين المنهج وبين تحقق النتائج. يحكمون على المنهج من خلال تحقق النتائج. فوقعنا في ثلاث فئات: فئة استعجلت، وفئة تنازلت، قدمت تنازلات من أجل أن تحقق بعض الانتصار، وفئة يئست، وكلهم مخطئون. الذين
لازم تذكر في الرابعة
وهي
الذين هم ماضون.
نعم،
الذين هم ماضون في الطريق يمشون.
لا، أنا أقول هذا، أقول حدث خطأ يا شيخ. أنا أقول الذين ربطوا مباشرة بين حكموا على المنهج من خلال تحقق النتائج، أقول هؤلاء الذين أخطأوا. فذكرت أن حقيقة، فبينت خطأ هؤلاء المتعجلون، وخطأ المتعجلين، وخطأ المتنازلين، وهم كثر كما تعلمون، لأنهم بسبب ضغط الأتباع وبسبب يحاول أن يحقق ولو جزء، ولو مقعد في البرلمان، ولو مكان إلى غيرها. وبعضهم يأس من هذا الواقع وانزوى مع أنه يستفاد منه. وقلت في النهاية أن الانتصار، حقيقة الانتصار هو المنهج، الالتزام بالمنهج سواء لا شك، وأخرى تحبونها نصر من الله. ثم بينت أن الانتصار أنواع، تحقق النتائج نوع من نوع النصر. وأكثر الأنبياء لم يتحقق لهم النصر وهو تحقق النتائج في حياتهم، وما تحقق هذا إلا لبعض الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا عبد الصلاة والسلام. فقلت التزام المنهج هو الانتصار، سواء أتحقق للداعية في حياته ما سعى إلى أو لم يتحقق.
إخواننا يعلمون أننا نحن لنا كلمات مبسطة حول هذه النقطة، ونذكر لهم بأن الواجب على الداعية المسلم الحق هو أن يستمر في الطريق المستقيم. ثم لا عليه بعد ذلك وصل أن لم يصل. ونذكر الحديث الصحيح في صحيح مسلم، وربما يكون أيضا في البخاري، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت سوادا كبيرا أو عظيما في الأفق، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء قوم موسى. ثم نظر في الجانب الآخر من الأفق فوجد أمته، قال: ما هذا؟ قال: هذه أمتك. قال: ثم عرض علي النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط، والرجل والنبي ومعه الرهط والرهطان، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. نحن نذكر هذا رد عن الإخوة المسلمين الذين يتفاخرون بكثرة عددهم ويمتنون علينا بأن أنتم عددكم قليل، ويستلزمون من ذلك أن دعوتكم ما هي مستقيمة، لأنها لو كانت سليمة كانت أتباعكم كثير. نقول: سبحان الله، نحن لا نبرئ أنفسنا من أن نكون مخطئين أو مقصرين، لكن استدلالكم على خطأ دعوتنا بقلة أتباعنا هذا يعود بالرد على أولئك الأنبياء الذين تحدث عنهم الرسول حتى رأى النبي وليس معه أحد. إذن أنت يجب أن تنظر إلى الدعوة وليس إلى الأتباع كثرة وقلة. وأذكر أنا بهذه المناسبة أيضا وأقول من العجيب أن الجاهلي العربي وهو مشرك لكنه كان ذكيا، لما يقول في قصيدته: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقظ بأن لاحقين بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. يا جماعة، المسلم أولى أن يكون عنده هذا المنطق، نحاول أن نصل إلى الهدف المنشود وهو إقامة حكم الله في الأرض، فإن وصلنا فالحمد لله وذلك من فضل الله، إلا نصل المهم أننا نكون معذورين لأننا نمشي في الطريق. فهذه بلا شك كلمة حق. هذه
مدار كتابي على هذا الحديث.
نعم،
كان مدار الكتاب على هذا الحديث، لكن هذا يقودني إلى سؤال فرعي.
تفضل.
ورد حديث: لكل نبي حواريون.
نعم.
كيف نجمع بينه وبين يأتي النبي وليس معه أحد؟
هذا أمر سهل، بارك الله فيك.
تفضلوا.
ما من عام إلا وقد خصه.
نعم،
عموم خصوص يعني.
خطوط.
يعني كما قال عليه السلام كلكم يدخل الجنة إلا من أبى.
إلا من أبى.
قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أنت تعلم ولو أن هذا المثال الآن لا نؤمن به لكن من باب التقريب تعرف أن كثيرا من علماء المسلمين المتأخرين كالنووي وأمثاله لا يقولون بأموم قوله عليه السلام كل بدعة ضلال. طيب هل هم كفروا بهذا الحديث؟ الجواب لا، لكنهم خصصوه، خصصوه أصابوا أم أخطأوا وليس هذا مجال، لأنه نحن معروف مذهبنا أن هذا الحديث على عمومه وأنه كما يشرح ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في الكتاب العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم أن مثل هذا العموم لا يمكن تخصيصه لكثرة ما كان الرسول يكرره على مسامع الصحابة بكل مناسبة خاصة في خطبة الحاجة التي كان يفتتح فيها خطبه، فيقول في هذه الخطبة وكل بدعة ضلالة. هذا الذي يكرر بهذه الصيغة العامة لا يمكن أن يدخل تخصيص وهو لا يذكر المخصص مع كثرة التكرار، لكن مع ذلك وجد في علماء المسلمين من قالوا هذا عام مخصوص وجاءوا بدليل مخصص من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخره، فهم وإن أخطأوا في هذه الدعوة لكن لا يمكن أن أتصور إلا أنهم يعتقدون في قرارة نفوسهم أن مثل هذه الكلية يمكن أن يدخلها تخصيص، ولذلك فالسؤال عن الجواب السابق أن هذا النبي ليس له أتباع وذاك له بعض الأتباع لكن ربما ليس له حواريين، هذا نادر، فيكون مثل هذا الحديث مخصصا لذاك الحديث. وأنا أقول هذا يعني كتفقه، لكن الحقيقة أن منهجنا يجب أن نتذكر الحديث الذي بدأت السؤال عنه، لأني أنا لا أذكر الآن كثرة الحديث التي تدور في مخيلتي، فهل أنت أو الأخ الوليد أو أحد الحاضرين يذكرون مصدر الحديث؟
لنبي الخوارين؟
ها؟
والله أنا سألنا عن الطالب لم أحقق لم أخرج.
تذكر؟
أنا أحد الأخوان.
أنت علي؟
في حديث ما من نبي إلا وبعث الله معه الحواريون وأصحابه كذا في هذا اللفظ.
هذا
مسلم الله
هذا ليكون الحديث
حديث
اللي فيه ما من نبي إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته، هو هذا
في مسلم
هو نعم
حديث كل نبي حواري زبير.
كيف؟
وحواري زبير إن لكل نبي حواري وحواري الزبير.
عشان يختلف هذا
يختلف ايش؟
لكل نبي حواري حواري مش حواري مين ولا
حواري الزبير،
ونتكلم عن
الإفراد. لا هو الإشكال وارد على كل حال،
حتى الإشكال وارد على كل نبي
يعني أيوة ما في ولا حواري
يبقى
المهم بعد أن صح الحديث الجواب ما ذكرته آنفا والله أعلم
وهو التخصيص.
نعم
طبعا التخصيص يقوم مقام الاستثناء،
هو هذا هو هذا.
نعم
لحظة بالله
لأننا الأخ حسين يعني كان هو اللي سيسأل فأخذنا الوقت عنه فأعتذر يعني منه
الوقت. لا معلش هذا حقكم
الله
يحرمك. أما أخوانا هذول نحن نعيش معهم دائما خاصة هذا الذي بجنبي لا يفوت فرصة ولا يدع الشيخ يتنفس إلا بالخير.
بين وجود طفولتي وغلبنا.
والله الشيخ أكرمنا يعني
الله يبارك فيكم.
يعني كنا نتمنى أو يعني حقيقة أنا اللي في ذهني قلت إن نظرت من الشيخ بساعة واحدة.
تفضل.
إن لكل نبي حواريا وإن حواريا الزبير البخاري الترمذي عن جابر والترمذي والحاكم عن علي صحيح.
الحمد لله.
الحمد لله. بعد الحواري هنا
حواريا.
حواريا هذا معنى مجموع.
إن لا حواريا.
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 إن لكل نبي حواريا وإن حواريا الزبير.
هذا كما أشوف أنا أقول إنه بالضبط. لكن تبقى على
تبقى الاسم الواحد.
نعم. جواب الشيخ هو القول. نعم. لأن هذا سأتدرك إن شاء الله إذن الإشكال لم أضع هذا الحديث في حقيقة الانتصار مع الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل فسأضعه في الهامش وأبين
إن شاء الله
وإجابتكم بارك الله فيكم
إن شاء الله.
شيخنا في السؤال.
نعم.
شيخنا في هناك بعض الدعاء تتجمعون ذكر المنهج السلفي يعني في كتبهم
هدوم من جماعة أهل السنة والجماعة خذ بالك
يذكرون يعني يدندنون بكلمة أخرى وهي كلمة أهل السنة والجماعة ويقولون هذه كلمة عامة فما رأيكم بهذا يعني الكلمة
تكلمنا في هذا أكثر المرة واليوم صباحا قلنا هذه الكلمة لها دلالتان دلالة بحق ودلالة بباطل وهم يقصدون الباطل ولا يقصدون الحق ولو أنهم جمعوا بين القصدين قصد الحق وقصد الباطل لكان أمرهم أهون قليلا إنهم يقصدون بأهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالعقيدة الماتريدية والأشاعرة ويخرجون عن أهل السنة والجماعة أهل الحديث وبخاصة أولئك الذين ينتمون إلى السلف الصالح وآخرون من المحدثين اليوم يوسعون معنى هذه الجملة فيدخلون كل المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله ونحن نرى عدم استعمال هذه الكلمة لأنها ككلمات بعض السياسيين التي يمكن جلبها يمين ويسارا وإذا كنا وذلك من فضل الله علينا نرى أنه تبارك وتعالى أنعم علينا بأن نفهم إسلامنا وكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على منهج سلفنا الصالح فينبغي أن ننتسب إلى هؤلاء السلف ليس بعبارة يدخل فيها الخلف الذين ما خيلوا ولا استحوا أن يعلنوها صراحة فيقولوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم وأعلم وربما زادوا لفظة أخرى لا أعلم وأحكم في أظن لفظة ثالثة
ما عدلوا ولا في أسلم أقول يا شيخ لا عدل ولا في الظلم أيضا
حتى
تصل
أيضا فالشاهد كلمة الأهل السنة والجماعة يدخل في هؤلاء أما سلفي فما يدخل هؤلاء بل هم يتبرؤون كما قلت من هذه النسبة فكما قيل فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح أنا يا أبا بدر لا إن أنسى كما يقال فلا أنسى لما كنت في الجامعة اجتمعنا في دار أحد إخواننا وهو والد محمد الطفي هذا كان هو معيدا في الجامعة الإسلامية فاتفقنا أن نسهر عنده ليلة من الليالي وكانت الغرفة كما تعلمون هناك مساكن الجامعة غرف رحبة واسعة، فغرفة كهذه واسعة جدا امتلأت كل أطرافها بإخواننا السلفيين. لما دخل علينا أحد الخطباء المشهورين، ولا أعتقد أن هذا من الغيبة في شيء إذا ما سميته لكم، لأنني أؤمن بقول من قال من أهل العلم: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. فهذا الذي أنا سأسميه يدخل في التعريف، وهذا يترتب من ورائه أخذ العبرة. وكيف يسوغ لنا أن ندخله في جمرة أهل السنة والجماعة؟ واسمعوا ما جرى بيني وبينه اللقاء. دخل الرجل وسبحان الله، وأنا لما دخلت المجلس كان دوري أن جلست آخر واحد عند عتبة الباب كما هو صاحب الدار الآن هنا. فدخل الرجل المشار إليه وهو محمد الصواف، تعرفونه؟ أنا أعرفه منذ القديم، كان رئيس الإخوان المسلمين في العراق، وأنه إخواني مر. ما أدري إذا تعتبر هذه غيبة أعتبرها، لكن أنا مطمئن أن هذا من المستثنيات الست. دخل الرجل فبدأ يصافح عن يميني دار الدورة كلها، وأنا أتفرس في وجهه، ما أحد من إخواننا يقوم خلافا لما تفعلون أنتم، وأنا تعبت من أجلكم حينما يدخل عليكم بعض إخواننا فأراكم تقومون، فهو ما أحد قام له، فأرى ملامح وجهه تتغير. لما وصل إلي قلت له ومد يده مصافحا، قلت له: يا أستاذ، أنت تعلم في الشام يقولون عزيز بدون خياط. هو سمع هذه الكلمة وانفجر، وتعرف هو خطيب، لابد سمعته لابد. قال: هذه مسائل ثانوية، هذه كذا قشور، لا ينبغي أن نبحث في مثل هذه القضية، لازم نتفق على محاربة الشيوعية والبعثية والملاحدة وإلى آخره. تفضل. وجرى النقاش التالي بيني وبينه. كان من كلامه أنه ما لازم نبحث الآن مسائل خلافية، ولازم نجمع صفوفنا وكلمتنا لمحاربة الملاحدة هذو. قلت: يا أستاذ، لا يكاد يوجد شيء هناك متفق عليه، لعلك تعلم أن الكلمة الطيبة لا إله إلا الله مختلف حتى اليوم في تفسيرها، وأنا قرأت رسالة عندنا في دمشق الشام للشيخ محمد الهاشمي شيخ الطريقة الشاذلية في دمشق، عنوانها لا إله إلا الله. لما تقرأ التفسير: لا معبود إلا الله. وقرأت نفس التفسير في رسالة صغيرة لأحد جماعة التبليغ، وأنت تعرف أن لا إله إلا الله تعني توحيد بأقسامه الثلاثة في الآخرين، ومعنى كلامك أنه حتى هذه مسألة يجب أن نطويها. قال: نعم. هنا الشاهد. قال: نعم. قلت: إذن كيف نتعاون وقد اختلفنا في العقيدة؟ وإيش بمن تحارب هؤلاء الملاحدة بأمثالهم ممن يشهدون أن لا إله إلا الله لكنهم اعتقادا وعملا يكفرون بلا إله إلا الله؟ فلذلك المسألة خطيرة وخطيرة جدا، لا يجوز أن نغض النظر عن هذا الخلاف القائم اليوم خلافا جذريا، ويجب أن نصدع بالحق وأن نعلن راية التوحيد الخالص تحت كلمة تعبر عن الواقع الصحيح وهو دعوة السلف الصالح وكل من ينتمي إليها فهو سلفي. ولذلك هؤلاء الدكاترة الذين يقولون بأنه هي جماعة السنة والجماعة والآخرين، هذه كلمة يريدون تعمية الحق بواسطتها.
في بعض يعني من يقول نحن منهجنا سلفي وعقيدتنا سلفية ولكن طريقتنا إخوانية، فما رأيك يعني بهذا الكلام؟
نرجو أن يكونوا صادقين في دعوتهم أن دعوتهم سلفية، فهل رأيت ذلك أنهم يتعبدون ويعتقدون على ما كان عليه السلف الصالح؟ إن هي إلا كلمة هي هو قائلها. هم عرفوا الآن أن دعوة الحق هي دعوة سلفية، فركبوا هذه الظاهرة الآن وتستروا من ورائها. لا يمكن أبدا التوفيق بين الدعوة السلفية والإخوانية، لابد أن يميل بحق إلى أحدهما دون الأخرى، لأنه كما قلنا في أكثر من مجالس كثيرة دعوة الإخوان المسلمين قائمة على كتل ثم ثقف ثم لا ثقافة. نكتبها لأن هذه الحقيقة تمثل الواقع، وإن كنت تسمعها لكنها هي الواقع. نعم، كتل ثم لا ثقافة. أهلا أبو عبد الرحمن، وهي لمن قلت فيها هي؟ الأرض مشكولة ترى.
هذا هو الصفاوي يا شيخ ناصر.
ما الذي حال بينك وبين ما تريد؟ وعمر يقول لما قال له ذلك الرجل أو الأعرابي أتفر من قدر الله؟ قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، لأن قدر الله غيب عنا. ثم تجد الأخوة المسلمين يكاد يمضي عليهم قرن من الزمان لا تثقيف إطلاقا. إذا هذا نستطيع أن نفصح عنه بعبارة لا مواراة فيها، تجويل هذا على الناس. هم دعوتهم سلفية لكن على منهاج إخوان. نرجو أن يكونوا
صحيحين.
قلنا هذا يوم الصبح بارك الله فيك، قلنا إخوان مسلمين في عمان غير إخوان مسلمين في سوريا، هؤلاء وهؤلاء غير إخوان مسلمين في مصر. ثم ذكرنا الأخ أبو بدر أن هؤلاء كلهم غير إخوان مسلمين في إيش؟ في السعودية. هم الحقيقة يتلونون
بلون سكر مثلا عن العراق،
كل إناء كمان في إخوان مسلمين في العراق. أيوة هذا بس هذا قديما.
شيخنا أنتم تذكرون الفرق بين إخوان مسلمين دمشق وإخوان مسلمين حلب؟
حلب صحيح. إخوان مسلمين في دمشق يدرسون فقه السنة، إخوان مسلمين في دمشق يدرسون فقه السنة ويستعينون على فقه السنة بتمام المنة. أخوان المسلمين في حلب ودير الزور يمنعون تدريس هذا الكتاب في سراياهم، ويقولون أن المؤلف هل هو من حواري حسن البنا الشيخ سيد سابق، يقولون وهابي. هذون أخوان وذون أخوان، ما في عنده المنهج فكري إطلاقا. الله المستعان.
كذلك في الكويت شيخنا إخوان المسلمين عدة أقسام، إشي فلسطينيين إشي كويتيين إشي مصريين من إخوان المسلمين. كنا نسمع كثير من
الشيخ مؤمن الثالث بكتاب مقتل جميل الرحمن عن إخوان المفلسين
والشيخ الفقري. شيخ شو كان يقول عنه؟
مين؟
الفقري.
ذكر لك مرة. إيه نعم الله خوان
الخوان.
أول ما لقيت حسن الشيخ حامد الفقي، ما أظن ذكرتموه. أقول ما أدركتموه. أول حجة حججتها زرته مع فهد المالك أيضا ما عرفتموه. زنت في فندق ما أدري والله شو كان اسمه نسيت. فجلست أنا وصاحبي فهد المالك وقائد الجيش السعودي الذي جاء محاربا في فلسطين زعمه. فلما سمع بي الشيخ حامد كان جالس على سرير وأنا مقابل سرير ثاني فما كان يسمع بالألباني إلا قام وعنقني إلى آخره ما كنا نعرف عنه. فما أدري كيف جاءت مناسبة فذكرت الإخوان المسلمين هناك في سوريا. قال لي الخوان المسلمين الخوان المسلمين. أنا الحقيقة ما استحسنت منه هذه اللغة وتكلمت معه بصراحة. قلت يا شيخ أنه إطلاق هذا الاسم لا يخلو من غلو لأنه قد يكون في ناس طيبين وصالحين ومخلصين لكن شبه لهم. أما نقول خوان فنحن ما نقول مثل هذا الكلام لكن نعبر عن واقعهم أنهم ليسوا على المنهج السلفي القائم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح ثم يصرون على ما هم عليه لا يتقدمون إطلاقا. تفضل يا شيخ.
قضية لبقى في السؤال الأخ ذكرني بها. قلنا أن ذكرتم أن استخدام أهل السنة والجماعة مصطلح واسع لكن هب أن رجلا استخدم هذا المصطلح وهو يريد بمعناها المعنى الصحيح والتي تعني سلف هذه الأمة.
لا يجوز. كلموا الناس على قدر عقولهم لا يجوز هذا الاستعمال في إيهام بخلاف ما يريده المتكلم.
لماذا؟ قد يوجد
قد
يفهم إنسان أنه
يا شيخ بارك الله فيك دعك وقد دعك وربما لأنها تقابل بمثلها
موجود. أنا أقول موجود في حدود علمي
وموجود العكس أيضا ما يفيدك تغيير الكلام من كلمة
لا موجود. أنا أقول يوجد شخص أفهم أنه عندما يستخدم مصطلح أهل السنة والجماعة فإنه يعني منهج السلف.
يا شيخ بارك الله فيك هذه كلمة منشورة في كتب وفي رجائل مش تتكلم مع شخص معين تقنع بأنه يفهم مقصدك. أنا أقول لك حينئذ بارك الله لك في كلمتك. لكن المسألة ليست محصورة في هذه الزاوية الضيقة التي أنت تلجأ إليها لتثبيت هذه الكلمة وكأنها من وحي السماء. يا أخي ما حوناها. نقول نحن للإخوان المسلمين إذا كفر المسلم بالإخوان المسلمين من رئيسهم إلى مرؤوسهم كفر. طيب لكن الذي يكفر بالسلفيين يعني قدوتنا يكفر لأننا نقول خير القرون وعلى رأس هذا القرمين رسول الله فإذا هو يكفر. وهنا نقول فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء ما فيه ينضح فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فأنا معك الآن في هذا الحدود الضيقة. إذا قلت الجماعة ليش أهل السنة والجماعة مع شخص يفهم منك ما تريد أقول لك بارك الله فيك. لكن ليس الاستعمال في هذه الحدود الضيقة. الاستعمال منشور في كتب ورسائل وهنا ما يأتي التدليس أو على الأقل التوهيم لخلاف ما تريد. فدع ما يريبك كما قال عليه السلام إلى ما لا يريبك.
يبقى نقطة
تفضل.
أنا نقل أقل ما نقول أن هذه من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل.
فسأقول لك هل يجوز الإجمال في موضع التفصيل؟
لا.
ستقول
لا.
إذن إذن دعك والإجمال وعليك بالتفصيل. فإذا قلت أنا سلفي جئت بالتفصيل وقضي على الإجمال وكفى الله المؤمنين قتالا.
عقبت يا الله يعطيك العافية.
اجد اجد هكذا.
يعني كان أهل السنة والجماعة تساوي الإسلام.
نعم.
كان يعني كلمة أهل السنة والجماعة معنى الإسلام.
الإسلام على وجههم وبجههم.
يعني في مقابلة حتى لو كان هي أخص الشيخ أرسلها سألها تسلسل طبيعي. قالها أن الإسلام أن يدخل به حتى يدخل فيه حتى الرافضة تدخلون فيه يدخل فيه نعم فأهل السنة أخص السلف أخص
طبعا
هذا حتى ما
وإذا قلنا بدل أخص أخص بيكون أدق في التعبير
في أنا أقول أخص
أخص
محفظ
أنا سمعت وفاء
لا
نعم
شيخنا في كثير من الناس أو يعني بعض الدكاترة عندهم يتحدثون عن بعض السنن مثل ما هي سنة الجمعة القبلية فيقول وكذلك الأذان في يعني جعل الأذانين في الجمعة فحينما تسألهم يعني سألت بعض الدكاترة قال نأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعده الراشدين من بعده فقال إنه بهذا يعني هي سنة استنها الخلفاء عثمان وهم من الخلفاء فتكون هي كسنة النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيك بهذا الاستدلال أو طريقة الاستدلال هذه استدل على أنها سنة بالحديث هذا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ويستدل يعني استدل على ذلك بكثير من الأفعال التي يفعلها الخلفاء الراشدين ويقول فيها سنة مدام أنه ثابت في هذا الحديث
نعم نحن جوابنا عن هذه الشبهة معروف أولا هم يفهمون هذا الحديث خطأ لأنه ليس معنى الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أي وسنة أحد الخلفاء الراشدين لا ليس هذا هو المعنى وإنما المقصود سنة جميع الخلفاء الراشدين وحينئذ يبطل استدلاله أليس كذلك يا أبو عبد الرحمن حيث أراد صاحبك أن يحملك على الكلام فأبيت عليه والآن صدقت فيما قلته وجزاك الله خير هذا أول شيء ثاني شيء سنة الخلفاء الراشدين أمر بها لأنها تكون عادة مطابقة أولا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قد تكون دالة عليها ولا تعني أو هذا الحديث لا يعني خذوا بسنة الخلفاء الراشدين ولو خالفت سنتي وهذا المعنى لهذا الحديث أنا أستقيه من آية في القرآن الكريم ولا يمكن لأحد أن يفسرها بنحو ما فسر ذاك الدكتور حديث الإرباض بن سارية الآية هي قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ويتبع غير سبيل المؤمنين على وزانها من حيث الدلالة وخلفاء الراشدين وسنة يرحمك الله وسنة الخلفاء الراشدين لا أحد يستطيع أن يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين أي غير سبيل أحد المؤمنين وإنما جميع الآية هنا من حيث الدلالة على عموم المسلمين كذلك الحديث من حيث الدلالة على عموم الخلفاء الراشدين فإذا وضح هذا الفهم الصحيح للحديث سقط استدلالهم جذريا من أصله على أنه لو أصروا وقد يصرون على أكثر من ذلك
شيخ لكن هذه لفتة جديدة
قد تكون جديدة نسبيا لكن الله يشهد بأنها منذ كنت في الشام وأنا أقرر هذا المعنى لهذا الحديث
هذا المقابلة
أين؟
من الآية والحديث.
أين؟
أين؟
فإذا فرضنا طبعا بتكون قريبة من ذلك، لكن الآن كما هو ظاهر البحث في دلالة اللفظ، أما الحكم فهو كما تقول قريبة،
لأنه تبع ويتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنون هنا أنه إذا انتشر قول أحد الصحابة ووافقوه عليه أو لم يجد مخالفه يكون حجة إن شاء
الله. نعم، لكن ليس الأمر كما لو أن هناك رأي ولا نعلم أن المسلمين مشوا عليه، أو علمنا بأن المسلمين اختلفوا وأحدهم قال بقول، فلا يراد هنا الآية أحدهم، ولو كان عالما، كما أنه لا يراد بالحديث أحد خلفاء الراشدين كما استدل. ثانيا نقول قد لا يعني يوافقون على هذا التفسير الواضح للحديث، وأن المقصود بخلفاء الراشدين كلهم ومجموعهم وليس بعضهم أو أحدهم، فسنقول لهم هل المقصود السنة التي عليها أحد الخلفاء الراشدين أمرنا رسول بالإقتداء به ولو خالفت سنته؟ ما أظن أن يكون الجواب ولو. الجواب ثالثا ولعله أخيرا، عثمان بن عفان لم يكن أذانه هو الأذان الموجود في هذا الزمان، وهذا ما كان جرى البحث بيني وبين أحد الأخوان المسلمين، وهو بالضبط الشيخ مصطفى الزرقة. كان هناك يوجد في دمشق مسجد في وسط الجامعة السورية. الجامعة السورية في عهد الأتراك كانت سكنة عسكرية، ثم لما استولى الإفرنسيون على سوريا واستعمروها حولوا السكنة العسكرية، والتي كانت تسمى بسكن الحميدية، حولوها إلى سكن لهم وجعلوا المسجد خمارة. وكما هو العادة مع الأسف أن تبقى آثار المستعمرين إذا انسحبوا من بلاد المسلمين تبقى آثارهم مدة مديدة، ثم قد تغير وقد تبقى كما هي. هنا مثلا في عمان نعيش لا نزال في بعض الأحكام ذاك الإنجليزي المستعرب، شو اسمه؟ كلوب باشا. باشا اليوم النظام العسكري حرام على العسكري أن يربي لحيته، نظام كلوب إلى الآن نعيش تحت ظل هذا النظام. هناك في سوريا خرج الإفرنسيون وقام الحكم الوطني زعموا تحت اللي يسموها ايش الوطنيين لا الوطنية كان في اسم هيك. المهم عشنا سنين والمسجد في سكن الحميدية الذي كان مسجدا لا يزال مرقص وخمارة وإلى آخره. تقدم أحد الطلاب الغيورين ومنهم أذكره جيدا أخو الشيخ علي طنطاوي اسمه سعيد، ما أدري رأيتم سعيدا هذا؟ لا لا يزال عندكم؟
في في مكة
في مكة هذا سعيد الأفغاني عفوا الطنطاوي، هذا من الشباب المتمسك بدينه على عصبية مذهبية شديدة جدا.
حنفي
مر
ما شاء الله
شيخ طيب. ايوه لكن لا ادري لعله تأقلم عندكم كما فعل اخوه عندنا في دمشق، كان عدوا لدودا للدعوة السلفية وكان يحمل عليه حملات خاصة شعواء، وكانوا يحكمون بالقوانين العثمانية من المجلة. يوم كانوا يحكمون بتنفيذ الطلاق بلفظ ثلاث، كنت أنا أفتي بأنه هذا طلقة واحدة، فقامت قيامته هو. ثم فيما بعد كان هو من أعضاء اللجنة الذين عدلوا الأحكام اللي بيسموها الأحكام إيش؟ إيه، فجعلوا الحكم كما هو في السنة، من طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد فهو طلق واحدة، راجعوا إلى السنة التي كان ينكرها عليه، ليس بحكم اتباع السنة وإنما حل للمشاكل. تفضل.
فائدة
إيه؟
لما أقول فائدة جاء اسم علي علرا. علي كان له أيام الأحداث، تعرف أنه هناك فتح له الأعلام سرد حلقاتي القديمة ولا يسجلون له جديد. نعم ربط أنه هو الآن مريض واحدة.
هو الآن مريض، لكن أنا سمعته أستاذ ولعلي ذكرت لكم من سنتين، سمعته بإذني يقول والله يا أخوان هذه المسائل مباهب مسائلها معقدة، الآن صرت أميل إلى اتباع الحديث الصحيح. يعني
لكن نقول له في الصيف ضيعت اللبن. وين اكبر مني سنا هو.
الحمد لله.
ايه بس هذا هدايه مجمله وقد خالف السنه في عشرات.
عند الله هذا الكلام طيب شيخنا.
طيب بلا شك.
انت قلت الصيف ضيعت اللبن، اقول له سلاك بيننا.
ان شاء الله.
اخوه سعيد الى الان لا يزوره لانه في بيته كنت
ادنيه. واعرف. هذا سعيد متمسك بدينه وكان ينقم على أخيه أنه متساهل في من جملة تساهلاته التلفاز هذا. الشاهد أخونا سعيد هذا مع تعصبه لمذهبه الحنفي تعاون هو وبعض الشباب المسلم هناك وقدموا عريضة. نعم الآن جاء في بالي الحكومة الوطنية، قدموا وكان يومئذ رئيس الوزراء كيف؟ لا رجل ما هو عسكري. المهم رفعوا وطلبوا إعادة القسم الذي كان في الزمن الفرنسي خمارة وملهى ونحو ذلك، إعادته سيرته الأولى مسجد، فوفق على ذلك وكان هذا في الحقيقة فتح طيب. وبدأ الإخوان المسلمون يخطبون في هذا المسجد يوم الجمعة، وكنت أنا من الذين يرتادون هذا المسجد دون سائر المساجد لأني ناقم على خطبائهم وعلى ثقافاتهم والآخره، لأن الذين كانوا يخطبون في هذا المسجد ما بين علي الطنطاوي ما بين الزرقاء ما بين عصام العطار وأحيانا بعض إخواننا مثل أخونا سعيد الطباع، تعرفه أنت سعيد الطباع ابن فاتح مكتبي بجنب عادل اللبابيدي. المهم كنا نحن على ضعفنا نحاول أن نطور المسجد إلى مسجد سلفي، وأثرنا موضوع الأذان العثماني هذا، وجرى نقاش بيني وبين مصطفى الزرقاء نفسه، فاحتج هو بما تنقله أنت الآن عن بعض الدكاترة، فقلت له يا أستاذ أذانكم هذا ليس عثمانيا، إذا أردت أن تحتج بالأذان العثماني أنا أوافقك الآن، لكن بشرط أن يكون عثمانيا أي مطابقا للأذان العثماني. كيف ذلك؟ قلت الأذان العثماني لم يكن بين يدي الخطيب وفي المسجد، وإنما كان على الزوراء على مكان يجتمع سوق يجتمع فيه التجار، فلا يكادون يسمعون الأذان الذي يؤذن به في المسجد النبوي، وبخاصة لم تكن يومئذ هذه الوسائل المقربة للصوت من بعيد، فهو لم يبتدع وحاشاه، وإنما هذا انطلاق مما تعارف عليه علماء المسلمين أو على الأقل بعضهم فيما بعد مما يسمونه بالمصالح المرسلة، فهو حقق مصلحة مرسلة بوضع أذان في الزوراء لكي ينتبه أهل السوق إلى أن الصلاة قد حضرت فيستجيبون نادي الله. فأنت إذا أردت يا أستاذ مصطفى أن تحتج به أذان عثمان فأنقل أذانك هذا إلى باب المسجد، المسجد في ساحة كبيرة جدا والطريق العام بعيد عن المسجد، فاسحب خط من مكبر الصوت الذي يؤذن أذانا واحدا هو الأذان النبوي، وضع مكبر الصوت هناك بحيث أن المارة يسمعون الأذان ويستجيبون. إذا فعلت ذلك تكون قد إيش تمسكت بالقاعدة، وهو يدعي أنه فقيه، لكن أنا أعرف فقه فقه تقليدي ليس فقه المستنبطة من الكتاب والسنة، وإلا لم احتج بفعل عثمان بن عفان. وبهذا كنت وضحت له عثمان وضع أذانا ثانيا في مكان بعيد، وأنت إذا وضعت هذا الأذان الثاني على باب المسجد كن فعلت مثل ما فعل عثمان، لكن الآن أنت لست بحاجة لأذان ثاني، يغنيك مكبر الصوت. هذا الذي قلته بالنسبة لمن يحتج بهذا الحديث. فعثمان رضي الله تعالى عنه حقق مصلحة مرسلة، الآن هذه المصلحة المرسلة تتحقق بدون إتيان بأذان ثاني، وإنما بإيصال صوت المؤذن النبوي الوحيد إلى أي مكان يراد إيصال الصوت إليه. نعم.
في الحديث عن فضيلة الغوية لعلها تحل الإشكال.
تفضل.
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عبدوا عليها. شيخنا هنا ضمير الهاء المفرد يدل على أنها سنة، ما قال عبدوا عليهما.
نعم.
يعني الخلفاء الراشدون يعملون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنة واحدة.
نعم.
لا يعني كما قلنا أنه أحد الخلفاء وأنا من الخلفاء.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها، ما قال عضوا عليهما. فالخلفاء يعملون بسنة النبي فهي سنة واحدة. ما رأيك في هذا؟
هذا كلام جيد. نحن قلنا أنه لا يعني سنة الخلفاء الراشدين مخالفة، وإنما قلت لعلك تذكر التي تدل على سنة الرسول.
كأنها المبينة يا شيخ.
مبينة. نعم.
غير سبيل المؤمنين.
هذا يلا.